قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني أخواتي في لقاء متجدد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن العاقل المدرك لحقيقة الرجال ممن كان يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ممن جاء بعده سيعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبرأ كل البراءة مما وصم به من القول بأنه ساحر أو مجنون أو كاذب أو رجل يبحث عن مجد فاقد له فمن يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيما ما حصل من إرهاصات قبل بعثته يعلم يقينا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل من ربه. لا شك أن بعض الحوادث التي جرت له عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص قبل بعثته تشير إشارة صريحة لمن عاش في زمانه بأنه عليه الصلاة والسلام مرسل من الله. وكان كثير من العقلاء والذين لم يكونوا ينطلقون من منطلقات عصبية وقبلية تمنعهم من الإيمان كانوا يدركون أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن هذه الأمور لتجتمع به لولا أن الله أراد اجتماعها به ليكون مؤهلا للنبوة والرسالة. أريد أن أشير إخواني أخواتي إلى بعض الحوادث التي جرت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول حياته مما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهيئه تهيئة كاملة لقيادة هذه الأمة. أولى هذه الأشياء ما يتعلق بنسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن رجلا من عامة الناس من العبيد أو الموالي وكلهم عند الله سواء بعث أو زعم أنه قد بعثه الله بالنبوة والرسالة لاتهم واتهم في صدقه ودعوته بأن هذا الرجل يفقد الحرية التامة أو الحرية الكاملة وهو يريد أن يعوض ذلك في زعم وادعاء لا يستطيع أحد غيره أن يدعيه أو يزعمه. لكن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خير بطون قريش، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قريش، وقريش من فهو من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام من ولد إبراهيم عليه السلام. هذا الشرف ما كان ليجتمع عند أحد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما امتن الله عز وجل علينا ببعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرأت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من أكرمهم حسبا وأجملهم نسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الذي أغاظ كثيرا من صناديد قريش كما حصل مع أبي سفيان وغيره. يقول: كنا وبني هاشم كفرسي رهان، أطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأعطوا وأعطينا، حتى إذا قالوا منا نبي والله لن ندركهم أبدا. يعني هذا شرف لا يمكن أن يدرك أبدا، وما كان يستطيع أن يطعن في نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من ينظر في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذه رسالة لي ولك ولك أختي الكريمة، يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليوظف هذا الشرف والحسب والنسب في نفسه. هل سمعتم مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أو للناس أنا ابن هاشم أو أنا ابن قريش وأنا أفضلكم حسبا وأكرمكم نسبا؟ كان ينهى عن ذلك، كان يقول إنما أنا عبد. ولما قال رجل له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول أمي كانت تأكل القديد في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يعلم معنى هذا التواضع، بل كان ينهى أصحابه من أن يفتخروا بأحسابهم وأنسابهم على سبيل الطعن في أحساب وأنساب غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، لا فخر لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والمشكلة إخواني أخواتي أننا نحن الآن في القرن 14 ما زلنا مصرين على افتخارنا بأحسابنا وأنسابنا، وإحياء كثير من الحضارات الجاهلية أو الدعوات والنعرات الممقوتة التي مزقت شلو الأمة الإسلامية وجسدها. يعني لو أعطينا مثالا ما جرى على الأمة في أواخر عهد الدولة العثمانية، العثمانيون ينتمون أو يحبون أن ينتموا إلى جبل طوران أو توران كما يسمونه، فأحيوا ما يسمى بالعصبية التورانية أو الطورانية وهو التعصب للجنس التركي، أغاضوا العرب، فصار العرب كذلك يفتخرون ببعض حضاراتهم البائدة. إخواننا في مصر صاروا يفتخرون بالفرعونية، في العراق يفتخرون بالفينيقية أو البابلية، في الشام يفتخرون بالآشورية. طيب نحن أهل الجزيرة العربية لا حضارة ولا حاجة، نفتخر بماذا؟ صرنا نفتخر بأحسابنا وأنسابنا، هذا يفتخر بقبيلته وهذا يفتخر بأسرته، هذا رجل أصيل وهذا رجل غير أصيل وهكذا. وصدق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أشار إلى أن هذه العصبية ستبقى ما بقي الليل والنهار في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، والأربعة حاضرة وللأسف إلى يومنا هذا. الأمر الآخر مما قد هيئ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيادة هذه الأمة ما يتعلق بما جرى له عند مولده، فكان عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ولما ولدتني أمي أضاءت قصور بصرى أو أعناق الإبل في بصرى كما في رواية. قال أنا دعوة أبي إبراهيم حينما دعا إبراهيم عليه السلام بقوله: وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبشرى عيسى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو إشارة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولما ولدتني أمي أضاءت قصور بصرى، أي بصرى الشام، وهذا فيه إشارة إلى أن نوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيصل إلى الشام. ولما الشام دون غيرها؟ لأن الشام هي أرض المحشر، وعلى أهلها تقوم الساعة، وهي أرض مباركة، وهي حصن من أعظم حصون الإسلام، وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفتحها، وذكر أن الطائفة المنصورة قبل قيام الساعة ستكون في الشام وفي أجلاد الشام، كما في قوله: والحديث أصله في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في رواية قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم في الشام وفي أجناد الشام. فهي أرض مباركة كما دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا. وكأن في ذلك إشارة إلى أن هذا النور الذي خرج من رحم أمه حتى بلغ الشام، أن نوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضياء دعوته سيصل إلى هناك. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن هذا شيء مهم. وتخيلوا إخواني أخواتي، حينما يعلم كفار قريش أن هناك نورا خرج من مكة حتى أضاء الشام، وأنه كما جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كما حدثت أمه آمنة لمرضعته حليمة، أنه عليه الصلاة والسلام لم يسقط سقوطا كما يسقط الأطفال، وإنما سقط متكئا كما جاء في بعض الآثار وفي إسناد وإسنادها حسن وغير ذلك مما يذكر. أليس هذا مدعاة إلى أن يعظم هذا في قلوب الناس وممن عاشه وأدركه ويعرف محمد صلى الله عليه وعلى وسلم؟ نعم، لكن كما قال الله صدق: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الأمر الثالث فيما يتعلق بإرهاصات بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بإرضائه. يا إخواني الكرام، يا أخوات الكريمات، انظروا إلى هذه الخيرية والبركة فيه عليه الصلاة والسلام. تخرج امرأة من جملة النساء، نساء العرب، حتى يأتين مكة يطمعن في ولد يرضعنه، ولد، ولدين، ثلاثة، أربعة، أقل، أكثر، وينظرن أهل الغنى مثل الناس الآن اللي يريدون أن يخدموا في بيوت بعض الناس، يبحثون عن أهل الغنى، عطاياهم تختلف، أكلهم يختلف، شرابهم يختلف إلى آخره. فحينما تقف حليمة لتنظر في بعض أمهات قريش ذوات الأطفال الرضع، وكل واحدة منهن تأخذ ولدا من هؤلاء الأمهات، وتتفاجأ حليمة أنها لا تجد أحدا إلا عند امرأة وهي آمنة أم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، عندها هذا الولد محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ولد يتيم. وماذا تصنع المرأة بالولد اليتيم؟ لكنها لما لم تجد شيئا غيره، لم تجد أحدا غيره، أخذته معه. كانت قد جاءت على أتان لها من ديارها بني سعد غرب مكة إلى مكة، وكان هزيلا بالكاد يمشي. وفجأة لما جاء رجعت إلى قومها ومعها صويحباتها، وإذا بها بأتانها يجري جريا، ابن الحمار أجلكم الله، يجري جريا، فعرفت أن البركة فيه. قبل لا ترجع كانت قد أرضعت هذا الولد محمد ومعها ولد لها، وصدرها كان يدر لبنا درا، مع أنها كانت لا تجد ما تطعم به زوجها ولدها، ما عندها شيء تأكل وصدرها بلا لبن. فلما حملت محمد صلى الله عليه وسلم وهي في مكة في أول ليلة أرضعته، فعرفت أنه في خير. ثم صار الأتان يجري جريا، ثم لما رجعت إلى قومها وإذا بأرضها معشبة ذات عشب، وأرض غيرها لم تكن كذلك. هذه كلها إرهاصات تدل على بركته صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاءت الحادثة العظيمة، حادثة شق الصدر، لما كان عليه الصلاة والسلام من 4 سنين تقريبا، فجاء ملكان فشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام مع طست لهما، فأخرج قلبه وغسل العلقة بماء زمزم. يقول أنس رضي الله عنه: وما زلت أرى أثر المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذا لم تكن هي طهارة معنوية فقط، لا، بل كانت طهارة معنوية وحسية أيضا. من الأمور التي تدل على إرهاصات النبوة أيضا ما حصل من رعيه أو قبل رعيه ما حصل من خروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام. كانوا إذا مروا في الشام يمرون على كنيسة لراهب يهودي، فمروا على هذا الراهب أو عفوا الراهب نصراني، مروا على هذا الراهب يقال له بحيرة فيما تذكر بعض الروايات، وكان لا يخرج لأحد. فلما مر أبو طالب ومعه جماعة ومنهم محمد ابن أخيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل هذا الراهب من صومعته وصار يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هذا الرسول الأمين، هذا رحمة العالمين. فاستغرب أبو طالب، استغرب القرشيون، ما الذي يقول هذا الرجل؟ فأشار إليهم أنهم لما جاءوا ما بقي حجر ولا شجر إلا سجد إكراما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر لهم أنه قد أضل زمان نبي، وأنه سيخرج من مكة، وأن هذا الرجل إن لم أكن أخطئ هو النبي هذا الولد، واحذروا أهل الشام فإنهم يريدون أن ينالوا منه. وفعلا وأبو طالب وجماعته عند بحيرة الراهب، وإذا بجماعة من نصارى الشام يبحثون عن رجل أو عن شاب يظن بأنه هو الذي سيخرج بالنبوة والرسالة، وأخبروا ذلك. فقال لهم بحيرة يخاطب هؤلاء النصارى يقول: أرأيتم إن كان ما تقولون حقا أمانعيه أنتم؟ هل تستطيعون أن تمنعوه أمانعوه أنتم؟ فقالوا: لا. قال: اتركوا. فتركوا، وهم لا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المقصود. ثم أشار بحيرة على أبي طالب بأن يرده خشية أن يقتل وأن يؤذى في الشام، فرده أبو طالب. هذه إشارة من الإشارات التي تدل على بعثته صلى الله عليه وعلى وسلم. ومنها أيضا ما حصل من يتمه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان بحضرة جده عبد المطلب يجلس حيث لا يجلس أعمامه كالعباس وحمزة والحارث وغيرهم، كانوا لا يجلسون على فراشي أو على بساط عبد المطلب إذا أسند ظهره إلى الكعبة شرفها الله، كان لا يجرؤ على ذلك إلا محمد الحفيد. حتى إن له لما أراد بعض أعمامه أن يمنعوه قال لهم عبد المطلب: دعوه، إن ابني هذا سيكون له شأن. كان يتفرس به لأنه كان يراه منذ ولادته يختلف عن غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما اشتغل برعي الغنم فكان عليه الصلاة والسلام كأن الله أراد أن يهيئه لقيادة هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لأصحابه: ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، أنا على قراريط، لي على قراريط، يعني قراريط جمع قيراط، مقابل أجرة. وهذا فيه يدل على وهذا فيه دلالة على تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته رقى المنبر، صاح: أيها الناس، الصلاة جامعة. استغرب، فاجتمع الناس، ماذا يريد عمر؟ فقال: أيها الناس، إني كنت أرعى الإبل لبني عدي. طيب، لامه عبد الرحمن بن عوف بعد أن نزل المنبر، وماذا يستفيد الناس من قولك كنت أرعى الإبل لبني عدي؟ قال: يا عبد الرحمن، إليك عني، بين أنا جالس في بيتي إذ خاطبتني نفسي، حدثتني نفسي يعني بسوء: إيهن أمير المؤمنين، إيهن أمير المؤمنين، فوجدت في نفسي شيئا يعني من الكبر، فأردت أن أهذبها وأدبها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رعيه للغنم دلالة على تواضعه وأنه سيقود الأمة، وهذا ما حصل معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قيادة الأمة. كيف كانت بداية بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دعونا نتابع ذلك كأنك معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقاء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حسوق البدر علينا واختفى